بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، أما بعد، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا الدعاء الجميل، هذه التربية القرآنية القلبية، هذه الآية التي تركز على الضمير وعلى المكنون وعلى أصل الأصول، إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون وتكون أعمالنا جميعا تبدأ بصدق مع الله سبحانه وتعالى وتنتهي إلى صدق مع الحق جل وعلا. هذا الجمع الكريم، هذه الحفاوة العظيمة، هذا التعاون على الخير، منذ أن جاءني الأخوة يا أهل الخبر، يا أخواني يا أحبابي إلى المنزل ودعوني إذا هذا اللقاء منذ شهور بملاطفة ومغازلة أخوية وترغيب ومعاتبة حتى وافقت. لم أوافق منة ولم كنت في ترددي، لم أكن في ترددي إلا لي لا أقول أولويات، ولكن لكي يأتي الإنسان ويعطي ما قد تعب عليه وحضره وزوره في نفسه من أجل أن يتفاعل تفاعلا حقيقيا، لا سيما إذا كان الخطاب للشباب، وما أدراك ما الشباب. فشكرا لملتقى شباب الخبر، شكرا لإمارة الخبر، شكرا للقائمين على هذا المهرجان الكبير، شكرا للمنظمين، شكرا لكم أنتم جميعا. دائما دائما في الملتقيات نقول يا جماعة، نقول في الملتقيات إن الذين يحضرون لهذه الندوة ولغيرها من الاحتفالات التلقائية العفوية الاختيارية التي ليس فيها لا جبر ولا قانون، أنت جاي من نفسك، أنت تتفضل على جماعة الملتقى وتتفضل قبل ذلك على هذا العبد الفقير الذي جاء فوجد هذا الحشد يأتي من أماكنه ويترك تسليته ويبتعد عن أعماله ويؤجل أغراضه، يأتي من أجل يسمع إلى كلام ربما تردد كثيرا إن دل على شيء إنما يدل على حسن ظن وكريم خلق وتطيب خاطر، حتى لو جاي من أجل مطلق المحبة. هذا شعور يفتقده كثير من الناس، فالحمد لله الذي جمعنا هذا الجمع الأخوي المبارك الجميل. عنوان المحاضرة الشباب، لأنه ملتقى شباب، وما أدراك ما الشباب. الشباب بين الشبهات والشهوات. في دراسة أخيرة أمريكية استعنت بها من أحد مدربي بيت الزكاة في الكويت لكي أقرأ هذه الدراسة التي تقسم الأجيال في المجتمع الأمريكي العلماني الليبرالي المنفتح الحر الذي عنده القيم نسبية وقتية متغيرة دائما لا ثوابت، قيمه حسب رفع الأصابع، ارفع مثل بريطانيا، انجلترا الأسبوع اللي فات تصويت في زواج مثليين، يسمونها مثليين تلطيفا وتسويغا، واحنا نسميها الأسماء الشرعية المعروفة، 200 وشيء بالموافقة، 70 عدم الموافقة، مش القرار، لأن ما في حرام وحلال، ما في مبادئ فوق الواقع، ما في مصدر معصوم لكي يحتصموا به، إنما في شيء اسمه الحال والتغير واللحظة والصيرورة، ومن ثم مش القرار الفاجر. في إيطاليا تصويت، هل يجوز جمعيات تبادل الزوجات؟ صوتوا وفيها نوادي وفيها، إذن ماكو شيء ثابت، الثابت الوحيد هو التغير عند الغرب، أما نحن فعندنا ثوابت وعندنا متغيرات وعندنا مرونة في إطار موحد حتى يطلع الإنسان له شخصية متوازن متوازن. الدراسة اللي تتكلم عن 5 أجيال تتكلم عن جيل الحرب العالمية الثانية اللي كبروا بالسن، وهؤلاء لهم سمات وصفات، هذول الجماعة يحبون الهدوء، ضعاف في التعامل مع التكنولوجيا، يحبون استرجاع الذاكرة، يشوفون البرنامج والتلفزيون القنوات القديمة والأفلام الكاوبوي، عندهم شيء من الاعتداد بالذات، فيهم قيم ويتسلسل إلى ما بي أن أذكر الدراسة إلى جيل اليوم، فيسميه جيل رقمي، جيل الإلكترونيات الرقمية. هذا الجيل اللي اليوم الإلكترونيات الرقمية يعتبر اللابتوب المحمول تخلف، ويعتبر الفاكس رجعية وعصر ديناصوري. طيب هذا الغرب، احنا وهو تسلسل متدرج، احنا لا، ينط الواحد من البر قاعد مع الشايب وجلسة حلوة وأبوه عنده حلال وحليب خلفات، ها، وهذا الحاشي وهذا على طول يصير مضيف طيران من بانكوك لروما لفيينا لزيورخ، لا يتخبل، ماكو يعني، هذه القفزة مو طبيعية وليست متسلسلة ولم تأتي في سياق تدرجي. ملاحظ شيء مو شيء خارج منطق الأشياء. هذا الجيل اللي حنا اليوم قاعدين نخاطبه، والعجيب أن هذا الجيل فرض نفسه وفرض طريقة تعامله على الآباء، على البيوت، على الشرطة، على المدرسة، على حركة الحياة الاجتماعية. شنو سمات هذا الجيل؟ أنا قاعد أتكلم لكم يا شباب، شنو سمات جيلنا؟ موجود معي هنا آباء وأجداد وأخوة ومربون وناس نتعلم منهم، وكلنا عندنا يعني ننتمي إلى بيوت فيها هذا التفاوت. من سمات هذا الجيل الجدل. حبيبي اعرض ولا تفرض، يا ولدي اسمع، قال يبقى النعني. هذه نقطة. اثنين، الجدل مبني على عدم التسليم. ثلاثة، كره السلطة، يكره سلطة الأب، يكره سلطة المدرس، يكره سلطة الشرطي اللي ينظم المرور، ما يحب السلطة، وهذه فيها جزء من الحرية المنفلتة غير الموزونة. أربعة، ملول، ما يصبر لا في الدراسة لا في دورة تدريبية لا في داش وظيفة، لا ما يصبر. أربعة، جريء، وجريء غير مقدر للعواقب. يا حبيبي ما هكذا الجرأة. أنا من يومين غردت على منظر، جاني الشباب اللي يفحطون ويلا ادعم اقتل، وين العقل؟ شنو هالجرأة؟ يعني أنت مسلم ما تعرف شنو معنى أن جسدك ليس ملكا لك؟ ما تعرف أن العبودية فرع عن المملوكية؟ أنت مملوك لله، ومن ثم تعبده وفق مراده، مو بكيفك تحط وشم، لأن مو جسدك هذا، ولا أنت إنسان مادي أو غربي أو من الهبيز أو من أي مصيبة جاءتنا أو كانت هناك. ولذلك قال محمد عبده عبارته العظيمة، شوف قيمتك، الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده. أنت سيد إذا عبدت الله سبحانه وتعالى وسجدت. اندعم الرجل راح. عدم الاكتراث بالنتائج، المغامرة، سرعة اتخاذ القرار في الدراسة، في العمل، في الصداقة، في اتخاذ عقيدة معينة، في هدي، شاور، ادرس الموضوع، استعين بمتخصصين، اطرق أبواب الناس التي عندها خبرة، خلي الرأي جماعي على طول. وأخطر ما في هذه السمات يا جماعة، أخطر ما في هذه السمات يا شباب، أنه يقدم التجريب على المبدأ. الغرب يجرب، الغرب يجرب، احنا لا، مو كل شيء تجربه. المخدرات ليس عندي فقط فيها حكم شرعي، فيها ايضا حكم طبي. الخمر ما تجرب حتى تكتشف ان غلط ولا ان صح. الغرب يجرب يجرب ثم يقع، ثم يطلع قوانين حتى يحمي نفسه، مو صحيح، مو صحيح يا جماعة. راح اضرب لكم مثل الان بالشاب اللي راح اكون معاه بالليل اليوم، لكن الحلقة مسجلة، اللي أمس ودعته المطار في القاهرة أول أمس. هذه بعض السمات. طيب لما أقرأ السمات هذه وأشوف ضمنها التغيرات والتحولات الاجتماعية والانفتاح، أشوف شباب مثلكم، الشباب الطيب، الشباب الكريم، أتذكر حديث الإمام أحمد رضي الله عنه الذي رواه في مسنده، يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، يعجب ربك للشاب ليست له صبوة. والصبوة الميل الطاغي، هذه العاطفة المتأججة والغريزة المندفعة مع عدم وجود الخبرة الكافية والجرأة على اقتحام العوالم، هذه هالاتزان هالثقل هالنضج، رب العالمين عجبه هنا رضا عن الشاب وإكرام له وتزكية لطريقه. هذا متفرد، شباب مكتهلون في شبابهم كما وصفهم الواصفون من الحكماء، شاب صغير لكن عقل الكبار، ناضج رزين. يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، اربط هذا الحديث بما أن ليست له صبوة وناضج. إذن السبع الذين يظنهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، أن يطيع الله شيء لكن أن يتربى وينشأ في طاعة الله، والله العظيم يا جماعة بعض الأحيان تقف طق تحية حق الشاب هذا، شنو الأخلاق، شنو هالنضج، شنو هالعقل، مريح والدينه، منجز في تعليمه، واضحة أهدافه الجزئية والكلية، يحكم عقله في ثمرات الأفعال وليس ينظر الآن قدامه خطوات خطوتين ولا ثلاث، لا فكر قدام. وشاب نشأ في طاعة الله. طيب لما أجي أنا وتكلم محاضرتي الشباب بين الشهوات والشبهات، الشباب بين الشهوات والشبهات، قبل لا أجي بالأمثلة كان جنبي في الطيارة وأنا جاي من قطر ظهيرة اليوم رجل أربعيني مهتم بالرياضة، أستاذ لغة عربية، يمكن يكون موجود بالجمهور، وعدني راح يجي مع ابنه، قال يرحم والديك شيخ، تكلم. طبعا أنا سألته هذا موجود في الخبر في الشرقية يعني عفوا، قال موجود بس بنسب قليلة، لكن دائما الرذيلة أو الخطأ يبدأ صغير، زاوية الانحراف صغيرة ثم تبدأ تنفرج، الذين ينظرون إليها أما لا يبالون أو يقول لك يا أخي شيء فردي، ثم يتطبع الإنسان، ثم إيش الظاهرة موجودة في عالمنا العربي كله، تروح المرأة تزور أقاربها أو صديقاتها ومجالس النساء، أول مجالس النساء حب، فستق، كازو، نخي، شنو بعد فيه، سبال، فول سوداني، ها، مكسرات دهنية لها قيمة عالية، صح ولا لا، وما تسمن شوي، يعني ما تسمن، قيمة غذائية. ما سمعتوا التغريدة الأخيرة اللي انتشرت، قال إذا جاتك زوجتك حق إخوانا المتزوجين، يا شيخ خالد شيخ محمد، إذا جاتك زوجتك ومعصبة وغضبانة ومجبلة عليك ومن النوع اللي يصنع عدل بالكلام، قل لها على طول تصدقين ضعفة وايد والله سبحان الله، شو راح تقول لك من صدق مبين علي، يعني شنو تحب تعشى حبيبي، يتغير على طول، التغير الموجة، ها، يقول لي جلسات اليوم النساء أول تروح تحط موبايلها، تحط شنطتها، تحط كذا، الآن موبايل وشنطة وباكيت سجائر، علبة سجائر، لا زاد الحين صار باكيت وشنطة، إذا ما في علبة سجائر المعسل، وتجي الخادمة أو القائمة على مجلسهم شنو نوع المعسل، شنو نوع، تفاح خايس، طماطم معفن، موز خربان، تين مدود، ما أدري أنا شنو الموديلات اللي قاعد يحطونها للناس، ها؟ هذا صار موجود. إلى متى تصل المرأة المسلمة، إلى متى يصل الإنسان يا جماعة، فكيف مسلمة، هذه مكة كاهية يا جماعة، ساعات تتوصل عند بيت الله والمدينة المنورة، إلى هذه الدرجة يبلغ بنا الضعف في تحكم الشهوات وهزيمة الإرادة، شيء محزن، شيء محزن. عندي طالب اسمه يعقوب في الفصل الدراسي اللي فات، إذا دخل علي القاعة يجيني متأخر دائما 5 دقائق 10 دقائق، أستاذ أدخل عادي كأنه دكان، يلا يعقوب تفضل، مداوم ذكي يدرس، لكن البرطم هذا رايح من التدخين، صاير طبقة، يقعد وراه يا أخي، قلت له يا، طبعا أنا أحط اسم يعقوب اسم مستعار يعني مو شرط يكون اسمه يعقوب، أقول له يا عبد الله ولا يا يعقوب ولا يا حمد، ليكون تشيش مع الزقاير، قالوا إيه والله يا أستاذ، إيش رأيك أوديك تسوي حلقة عن الربع؟ قلت له وين؟ قال بحولي بالعمارة الفلانية. دكتور طابخ كامل كل اشيش. قلت له طبعا انتوا ما عندكم اختلاط، احنا مطاعم وكل شيء. قلت له اختلاط؟ قال لا، المكان الثاني بنات، تبين اوديك لهم؟ سوي حلقة. يتكلم راهي ولا سأل بحد. شو تسوي حلقة؟ هو يعني احنا بنروح نسوي حلقة على اساس نترس مادة؟ احنا بنشوف المصيبة اسبابها وعللها وكيف تنتشر. شيء يعور القلب ويحزن. الدراسات الطبية، البحوث العلمية، الجوانب الجمالية كله يروح. وقبل ذلك الإيمان والأخلاق والأنوثة كله يروح في سبيل شهوة. وشهوة كانت إلى عهد قريب رجولية من آفات الرجال. لا، أمس أنا كنت مع الدكتور مالك الأحمد أستاذ الإعلام، هذا كتابه الصورة والعالم اليوم، اللي يتحكم فينا وفيكم صورة يا شباب، اللي يتحكم فينا اليوم بلاغة الصورة الإلكترونية، إبهار الصورة لدرجة تخلي الإنسان ينظر لشيء. أنتوا يا شباب تحس أن محتوى المادة العلمية، المادة اللي قاعد تطلع في التلفزيون أو في السينما أو في اليوتيوب، المادة تافهة، المادة مقززة، المادة قذرة، المادة عقليا أنت رافضها ولكن قاعد تتلذذ بها شكليا. الشكل ملفت، مبهر، جذاب، أخاذ، ساحر. المضمون، المحتوى، المادة قذر، منفر، بايخ. كيف استطاعوا هذا الاختراق الجديد غير المسبوق إنسانيا أن ينظر الإنسان هكذا إلى هذه الأشياء التي تخترق الأعصاب وتتجاوز العقل والدماغ؟ شيء خطير يا جماعة. شركات كما يذكر الدكتور تحت عنوان تأثير الصورة، شركات الزجاير في أمريكا، يا جماعة ما يصير نبيع السجائر على الرجال، وين نص المجتمع ما يشتري ما يدفع قروش؟ وين؟ لازم نخترق المرأة. شنو الطريقة الصحيحة؟ اشتغل على هوليوود، على نجمات السينما، على مارلين مورلو وجماعتها بالستينات. وبالفعل بدأت تدخن، يحطك لقطات أفلام البطلة تدخن وتدخن بطريقة منتشية، ويجي زهير المزيدي أستاذ الإعلام عندنا ويطلع لك مجلد عن آلية التأثير الصوري في العقل الباطن، ويجيب مثال على صورة المرأة المدخنة، يقول لك ما في صورة من الستينات في الإعلام الأمريكي واحدة مدخنة إلا ذايبة، استرخاء، راحة، دفع القلق، نظر بكذا الدخان يطلع. الجماعة توزهم الله خير حطوا لنا البخور ما أروعه، دقيقة والريحة ثابتة، هناك لا زقاير. هذه نوع من أنواع تكريس الشبهة وتعميمها وتطبيعها على الرجال والنساء الشباب والأطفال، ثم جعل بيئات منها. اليوم كثير من المطاعم يقول لك يا أخي إذا أنا ما أعمل شيشة ما في زبون وايد، إيش معناته؟ حرام يتراجع الجانب الخيري والنظيف والطبيعي والإنساني ويتقدم هذا من أجل مراعاة مجموعة ضعفت إرادتها عن أن تنتصر على هذا الشيء. إذن شبهات وشهوات، هذه شهوات. خلينا نجي الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان عندما قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه يا حبايب، صلوا على أهل الخبر، اللهم صل وسلم عليه، يا أكارم على الجلوس الطيب والهدوء الرائع والإنصات الذي يخجل المتكلم، أنا قاعد أستفيد منكم، أنتم مدرسة، هذا التعامل الجميل. قال صلى الله عليه وآله وسلم، أنتوا قاعد تصفقون حق نفسكم، أنا قاعد أمدحكم وتستاهلون أكثر وأنا صفق لكم. ما حكم التصفيق؟ اقرأ فتاوي علي الطنطاوي وطلعني من الورطة. المهم الأمر فيه سعة إن شاء الله، والله أكبر. شوف الحديث الجميل، قال صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي قراءة عودا عودا. الحصير عود ورعود ورعود ورعود، تعرض الفتن كعرض الحصير، هذا الذي يصنع الحصير، هذه السجادة الحصيرية هذه من الأعواد ما جاءت في لحظة، جاءت في تراكم عملي وفي امتداد زمني، فلما امتدت صنعت شيئا. وحسب نوع الأعواد، عود أخضر تطلع السجادة خضراء، عود بني تطلع حسب العود، عود نجس تطلع السجادة نجسة، عود طاهر تطلع السجادة طاهرة. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. الله، فتنة المال بما فيه من رشوة وما فيه من ربا وما فيه من غرر وما فيه من غش وما فيه من بلاء وما فيه من فتنة النساء، فتنة النت، فتنة حلت الجلسة عندما تكون بينك وبين نفسك، فتنة الجاه، فتنة الشهرة، فتنة فتن تحيط بنا في كل مكان، ويجب أن نفهم أنها فتنة، لأن الحياة ممر وامتحان، ومن ثم يزول اللبس. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها دخلت في القلب نكتت فيه نكتة سوداء. والسواد هنا ليس لون، لو بتفتح القلب لا تجد أبيض ولا أسود، تجد دم ومضخة. هنا القلب المعنوي، قلب الإرادة، والعلاقة بين القلب والعقل هذه تحتاج إلى شرح ولعل كتاب. ثم صار المخ عقلا للدكتور عمرو شريف رئيس أقسام الجراحة بجامعة عين شمس، والذي يبني كتابه الأخير أنا تتحدث عن نفسها أيضا، الذات الإنسانية، من أنت يا إنسان؟ أنا سألت مرة سؤال، قلت يا جماعة لما الواحد يقعد بينه وبين نفسه، أنتوا يا شباب تقول مثلا، قلت حق نفسي عادي، قلت حق نفسي إيش حقه ما أروح العمرة هاليومين، قلت حق نفسي ليش ما أصطلح مع فلان، قلت حق نفسي يا رجال ليش ما ندش بالتجارة فلانية، قلت لنفسي من قال لمن؟ في واحد قال واحد مقول له، صح ولا لا يا أستاذ؟ قلت لنفسي، من اللي قال لمنو؟ طرحت السؤال على طلبتي، قال يا أستاذ لا تخبلنا. الإنسان ذات في بدن، الذات أربع جواهر، العقل جوهر، الفؤاد جوهر، النفس جوهر، الروح جوهر، أربعة في البدن تسوي الذات الإنسانية. شو الفرق بين النفس والروح؟ مو هذا موضوعنا. النفس تعطي الإنسان حقيقته الإنسانية الوجودية، الروح، النفس تموت، الروح تخرج، النفس تتلذذ بالمحرمات والغرائز، الروح تتأذى وعلوية، النفس تخاف، الروح ما تخاف. في توليفة كبيرة عند علمائنا وفي اجتهاداتهم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، عندما تمسك كوز الماء الفخار وتجخيه تقلبه، في ماي ما في ماي، في نور ما في نور، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. المشكلة أن هذا القلب عندما تعرض عليه الفتن ماذا يحصل؟ واحد، اشتباه الحلال بالحرام، أخطر شيء أن يتركز على الحرام ويترك الحلال، أخطر شيء أن يأمر بالحرام وينهى عن الحلال، هذه نقطة. النقطة الثانية، إلا ما أشرب من هوى، الهوى والمزاج واللعب النفس هو الحكم، ما عنده معايير، ما عنده ثوابت نهائيا. طيب، كم نوع من أنواع القلوب عندنا؟ حذيفة يفسر الحديث رضي الله عنه، والإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان بنى كتابه على هذا الحديث. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال القلوب أربعة. الحين احنا جالسين يا شباب وكل واحد يقيم قلبه، أي نوع يحطه في أي خانة، في أي روشنة، في أي دكان. واحد، قلب أجرد، قلب أجرد، فيه سراج يزهر، يا سلام، صافي وفيه نور يزهر ويتبين اللمعان من بعيد، فذلك قلب المؤمن. والله أذكر يا جماعة احنا صغار، الشعراوي كان يشرح هذا الحديث، هذا لصق بمخنا، الشيخ محمد متولي الشعراوي المصري العالم المعروف في القرآن الكريم، دخلوا عليه في النت. إذن أول واحد قلب أجرد قلب المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. قلوا آمين يا شباب. اثنين، وقلب أغلف، مغطى عليه غشاء، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر. إذن عندنا هنا متناقضين، قلب مؤمن وقلب كافر. ثلاثة، وقلب منكوس، وهذا هو قلب المنافق الذي عرف وأنكر، أبصر وآثر العمى. وآخر واحد أظن هو أغلب الناس، أنا وأنت وهو وهي وأكثر الناس، والله يعيننا، الله يعيننا. المحاضرة قليلة وإن كانت عامة للجميع. شو يقول؟ وقلب تمده مادتان، يغذي شيئين، قلبي وقلبك وقلبها، يغذي مادتين رافدين جدولين، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أنت بيومك تصلي، هذه مادة إيمان، تذكر الله مادة إيمان، تسلم على المسلمين مادة إيمان، تزور الصالحين مادة إيمان، تحضر درس مادة إيمان، تسلم على أمك وأبوك وتستأذن منهم مادة إيمان، تتصدق مادة إيمان، تخشع مادة إيمان، تتعاطف مع أحوال المسلمين وجراحاتهم وتتمنى أن مادة إيمان، في نفس الوقت تبصبص على النسوان مادة نفاق ومعاصي، تتعامل بالربا مادة معاصي، تغش تخون تنوي الانتقام. إذن مادتين، من اللي يغلب عليه؟ اللي يغلب. وحنا عندنا بوابة التوبة وتذكير الضمير والأسباب الكثيرة التي يستعين فيها الإنسان على إيمانه. طيب أنا ما راح أطول عليكم، باقي ركتين وأخلص المحاضرة، لأن حنا جايين يا شباب نجتمع الخير ونذكر فكرة جملة كلية. هذا تذكير، هذا ما هو درس علمي، هذا ترقيق القلوب. واعلموا يا أخوان أن العلم مهما تكدس وعظم، إذا ما كان معه إيمان لا قيمة له نهائي، وإذا ما كان معه إخلاص راح يرتد على صاحب. اللهم ارزقنا الإخلاص. ولذلك الإمام الذهبي في المجلد رقم 14 لما ناقش وكتب ترجمة ابن الراوندي الملحد اللي قال عنه ابن الجوزي: عجبت كيف لم يقتل وقد ألف كتابا بعنوان الدامغ ضد القرآن، وكتاب الزمردة ضد النبوة، وكتاب التاج إلى آخره. لما ذكر ابن الإمام الذهبي ذكاءه وعلمه وردوا عليه العلماء، مثل رد الإمام ابن الخياط المعتزلي بعنوان الرد على ابن الراوندي الملحد، ايش قال؟ ختم الإمام الذهبي ترجمته وقال: قبح الله أو لا بارك الله بالذكاء بلا إيمان. شو الفائدة؟ ذكاء ونبوغ وعلامات ووجاهة وهو منافق أو ملحد أو فاجر كبير أو يزرع الشر في المجتمع أو خلقة يكره الخير حق العالم. شو الفائدة يا جماعة؟ أنت هنا، أنت هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا القلوب التي إذا عرفت الحق استراحت وأراحت الخلق. ذكرنا نماذج على الشبهات، ذكرت السجائر، خلنا أذكر لكم قصة واقعية حتى تعرفون يا جماعة إذا الإنسان ابتعد عن الإيمان. كما قلت في بداية المحاضرة، طبقات زاوية الانحراف كلها تزيد كما ونوعا، وهذه القصة ذكرتها مرة في التلفزيون، لكن واقعية يا جماعة تدل على الاختراق الثقافي وعلى قابلية الإنسان على الانحراف. مشاري العنزي معد برنامج أخي وصديقي الشيخ نبيل العوضي دق علي من 3 سنوات وقبل موسم الحج بأسبوعين: أخ محمد، في بنت تبي تقابلك، خير؟ ايش تبي؟ قال: تقول انها عابدة شيطان، تقابلني بعد؟ قال: ايه. وتبيك في المطعم الفلاني، واخوي رئيس مدير ركاز مشروع ركاز علي العجمي يعرف ذلك المطعم الذي اذا دخلت في الكويت كأنك داخل في بار، لأن بعض المطاعم يجعل الأجواء والألوان والموسيقى وصور الفنانين العالميين الغربيين وأدوات وطريقة الكراسي والكاسات بار، فقط يحط لك عصير بدل خمر، بمعنى هذا تطبيع هادئ تكيفي مع واقع آخر، حتى إذا راح أي مكان ما إيش الفارقة يعني، مجرد هذا في تطبيع ناعم قاعد يصير حتى على مستوى الصور المتحركة، وهذا موضوع آخر. قلت له ليش؟ قالت تبيك. قلت له أنا المطعم ما أروح لهذا، رحت لمرة في احتفالية معينة وانقبض قلبي حيل. قال وين؟ قلت له قل لها تجي فندق ريجنسي، مدير الفندق صديقنا، ناخذ لنا زاوية بالبهو الواسع ونتناقش. صار الموعد يوم الاثنين اللي ما عندي فيه تدريس صباحا، الساعة 9 الموعد، جالس أنا والأخ مشاري، 9:15، 9:30، 10:15، دخلت فتاة لابسة أحمر بأحمر تلعب بشعرها ومعها واحد طويل القامة حنطاوي البشرة محسن بمكينة شعره خفيف، نظارات غليظة، بنطلون أظن رمادي أو نسيته، ضعيف البنية. دخلوا يتلفتون وهم يترقبون بخوف كذا ومرتبكين. قام أخي مشاري راح لهم، كيف الحال؟ جلسوا على الطاولة المحجوزة. ذهبت، جلست الأخت وجلست أنا وجلس الأخ وجلس مشاري. قلت له شلونك يا يبا؟ الحمد لله، شلونك شيخ؟ طيب الحمد لله، شلونك؟ طيب ان شاء الله، وين تدرسين؟ قالت كليه الفلانيه. اي سنه؟ سنه اولى. ما شاء الله تو. اي والله، شلون المواد؟ ان شاء الله ناجحه، عسى ما ناقصك شيء، نوصي عليك الدكاتره اذا غايبه ولا شيء. لا نطيح الكلفه. بالتالي يا جماعه انا قاعد اناقش بنت من بناتنا، انا قاعد ناقش في نظري لازم تدخل على المجتمع ليس من باب ابراء ذمه او تبكيت او انكار، لا، احنا يا ندخل كدعاة وهدات وبنية الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض أكثر من يحتاج رحمة أصحاب الكبائر والمدمنين. يا جماعة الحين راح تشوف المصيبة، كما قال الرافعي الأديب الكبير عن عمر بن الخطاب: والبيت في رسول الله أليق، لم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أبناءه، أو الناس أطفال. روح الأبوة في الدعوة. قلت لها طيحنا الكلفة شوية حتى يروح الرهبة وتصارحني، لأن لازم تشخيص الداء قبل وصف الدواء. قلت لها يا بنتي أنت ليش تبين محمد العوضي؟ إيش معنى اخترتي؟ قالت اخترته علشان أبين غلطه، أنت ظلمتنا، تكلمت عنه في التلفزيون وفي قناة الرأي حلقتين، وتكلمت عنه في جريدة الرأي، وسويت قاعد شهر فينا، أنت فهمنا غلط يا دكتور، انت مو فاهم شيء، ان عبدت الشيطان، انت قاعد تقول كلام لازم تراجع نفسك، ارجع للموقع الفلاني وارجع للكنيسة الفلاني في بريطانيا اللي روح له كل سنة وفي طقوس، روح يا اخي شوف، لا تقعد تكلم من غير علم يا دكتور. تصور 19 سنة وانا قاعد واتلقى. لازم، قلت لها انا لما تكلمت ايضا تكلمت مع مجموعة جلست معاها، قال لا ذيلا ما يمثلوننا، ذيلا بطقة يعني سوق السودة، عبد الشيطان يعني توه تحت 17، ها هذا المحترفين، سبحانك يا رب. قالت ما يمثلوننا، لازم تقرأ يا شيخ. قلت له طيب انت يعني خلاص عبدة شيطان اكيد؟ قالت طبعا. التفت على الاخ اللي قاعد، قلت له انت يا اخ عبدة شيطان مثلها؟ قال لا اعوذ بالله شيخ. قلت له عير شنو انت؟ قال انا صديقها. يا سلام عليك، زين، ويبتسم وهادي ومركز قاعد. قلت لها طيب يا فلانة الحين انا قاعد افكر شلون ادخل عليها، ايش اللي خلاش تعجبين بالشيطان؟ قالت اولا ذكي. قلت له شلون؟ قالت قنع اكثر الناس، ظللهم، شاطر، لعب فيكم لعب. وبعد قالت ما يخليني أنب ضميري، حرام وحلال ونار وكذا، لا 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 كل شيء حلال، سو اللي تسوي بلا ضمير، يعني موت النفس، يعني قسوة القلب، يعني فعلا لا راكبهم الشيطان، وكأن إذا مات الضمير انتصار، بينما هي الخيبة يعني أعلى مراتبها بشهادة الماديين الغربيين وفلاسفتهم. بعد قالت بعد شنو هاي اثنين؟ بعد
قالت متضامن معنا. قلت لها شلون؟ قال رحت شوف شوف راح يدخل معنا النار. يا سلام. أنا لما قلت القصة حق أستاذنا الدكتور صبري الدمرداش أستاذ العلوم الدراسات العليا في جامعة الكويت قال اخرب ما تجيبها بس أحط الولاعة على صباحها حتى أشوف عايزة توديها المطبخ تسب النار، عايزة النار بقى خليها تدوق يا محمد، تناقش الناس دي إزاي؟ طيب عشان أنا قاعد أسمع وأحلل أن الشهوات، مقلنا بين الشهوات والشبهات، كيف أن الشهوة عبادة الشيطان والإباحية المطلقة ارتبطت بشبهة، أي بتبرير معرفي، انتهى الانحراف السلوكي إلى تبرير معرفي، وهذا أخطر شيء إن عادي، فما بالك إذا تحول إلى تنظيم جروب مجموعة، فما بالك إذا تحول إلى دعاة، فما بالك إذا ارتبط بسفارات ومجموعات برا واختراقات أمنية. يا جماعة المسألة ما ينظر لها شهوة عابرة، لا، هذا موجود في المخدرات، موجود في الجنس الثالث، موجود في البويات، موجود في كل شهوة شخصية شيء، يتحول إلى بعد معرفي شيء آخر، يصير كتلة شيء ثالث، يتحول لتنظيم داعية شيء رابع، يتعاملون بزنس خامس، ارتباطات خارجية شيء، توظيفهم سياسيا في المجتمع واختراق شيء. لازم نقرأ الحدث متكامل ونفككه. طيب قلت لها يعني الشيطان ذكي؟ أنا حين قاعد أفكر كيف أدخل لها يا شباب. قالت إيه ذكي. قلت لها شرايش أثبت لك أنه غبي؟ قالت شلون؟ قلت لها أنت ما سمعتي محاضرتي مع الدكتور صبري الدمرداش اللي ماخذ 5 جوائز أستاذ العلوم في الدراسات العليا بجامعة الكويت، لما قال معاي في حواري تلفزيوني المصريين عاد تعرف لهم طلعاتهم ولهم كفشاتهم ولهم روحهم، في مصريين معنا هنا؟ أرفع إيدك تستحية للمصريين يا جماعة. طبعا أنا كل مكان أروح نجيب يعني نروح مصر نقول في سعوديين يعني وماشي المسألة. ليش؟ غرس المحبة، وهذا ليس نفاق، هذه طيب خاطر وربط علاقات لكي نبين أن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنما المؤمنون إيش؟ أخوة يا أخي. قلت لها ما تدري أنه غبي؟ قال شلون؟ قلت ما سمعتي صبري إيش قال؟ قال إيش قال؟ قال صبري قال دكتور صبري أنا اكتشفت أن إبليس غبي بالفيزياء وبليد واخد إف كمان. شلون يا دكتور؟ قال هو علة عدم سجوده إيه؟ ما سجدش لآدم وخالف أمر ربنا ليه؟ قال لك أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو مفكر أن النار طاقة والطين مادة والطاقة أرقى من إيش؟ من المادة. بس يعني يقول بس البهيم لو أرى أينشتاين والنسبية لعلم أن الطاقة والمادة وجهان لعملة واحدة، فالطين اللي هو مادة عبارة عن طاقة محبوسة متجسدة، والنار اللي هو طاقة عبارة عن مادة متحررة. بس هو مش فاهم. قلت له دكتور لا تلومه خريج أدبي زين. المهم المهم طبعا انا خريج ادبي يا شباب زين، لكن يعني من باب الترطيف. قلت دكتور طبعا هذا الكلام الدكتور صادق جلال العظم في كتابه نقد الفكر الديني قديما، دكتور ملحد، الف فصل كامل دفاع عن ابليس انه كان محق وما اراد ان يسجد الا لله. طبعا غباء قمه الغباء. اقرا الرد عليه في كتاب صراع مع الملاحده حتى العظم، اقرا الرد عليه هذا القطري اللي طلع كتاب عبده الشيطان، ولد عبد بن علي أظن نسيته. المهم البنت إيش صار فيها؟ طبعا علماءنا من الطاهر بن عاشور للإمام الرازي لابن القيم لعشرات تكلموا على أفضلية الطين على النار والمقارنة ورد على إبليس، حتى يعني ما تركوا الموضوع يمر. البنت لما قلت لها كان ترفع السماعة دليل براءتها المسكينة وإن في ناس قاعد تحكم فيها، رفعت السماعة. ألو فلان، يمكن ذكرت لك إياه أبو حسين، فلان تصدق؟ قال خير. قال طلع غبي صاحبنا. قال شلون؟ شك شك أنا لقيت الاسم. الآن القصة أنا إلى هنا يعني بذكرها بعدين، بذكركم شيء ما كنت أقوله داخل فيه بعد أمني راح أذكره الآن، ما قلتها في أي مهرجان يعني. المهم صار حوار، نصحته نصيحة عامة،
نصيحة خاصة، بينت ممكن نتواصل، ممكن أجيكم، اعتبروني يا أخي يعني بتعلم منكم، يا أخي اكسبوني، يمكن باكر تكسبون داعي إعلامي ينشر أفكاركم. أدخل 20 مدخل. انتهى الحوار، راحت البنت. الساعة 11 بالليل يتصل علي مشاري: يا محمد تدري ايش صار؟ قلت له ايش صار؟ قال شيء غريب. قال ليش؟ قال البنت دقت علي تقول أنا متفاجئة. قال ليش؟ قال أنا قبل لا أجي كل أصدقائي وربعي قالوا لي لا تروحين حق العوضي، ترى ابن عمه من جماعته اللواء عبد الحميد العوضي رئيس ومدير عام المباحث الجنائية، صدقيني يقولون لها راح يحط لك كمين، ومثلكم أنتم يتعاونون الأمن ضدهم لأنكم خطرين، بعدين يشهر فيك العوضي ترى باكر قصتك في كل مكان باسمك، بعدين شنو راح يكفرك قدام الناس ويفشلك ويضحك الناس عليك، صدقيني لا تروحين والله لا تحن، ولذلك مداشين خايفين. قالت البنت: ما صار شيء. اثنين يا مشاري انا تطاولت على العوضي بس ما شفت منه ردة فعل، ابتسم، قلت له انت ما تفهم وانتو ظالميننا وانتو كذا، بس يا مشاري كل هذا صوب وفي شيء واحد صوب اخر. قال شنو؟ قال 3 مرات يقول لي: يا بنيتي ما يصير، حرام عليك قاعد تدمرين نفسك، انت قاعد تستغلين، يا بنيتي انت صايرة اداة بيدهم، حرام. انا صار لي 1.5 سنة هربانة من بيت ابوي وامي وساكنة بشقة مع مجموعة، وعمري ما سمعت يا بنيتي وكلمة رحيمة. شوف المصيبة وين يا جماعة، الشبهات والشهوات داخلة ببعض مرتبطة بطبيعة اجتماعية. احيانا تشوف واحد عنده ازمة فكرية، موضوعها اجتماعي او نفسي او تجربة قاسية او يعني موضوع معين شخصاني. الانسان كائن معقد مركب لازم يحلل. ولذلك عبد الوهاب المسيري المفكر الكبير عنده في كتاب الحداثة ما بعد الحداثة مقالة رهيبة بعنوان الديانة الإبليسية، بعد ما طلعت بمصر باخرة من 4 سنوات وكانوا خلط بلط وزنا وفجور ودعارة الله يكرمكم، تكلم عن الظاهرة جزء منها الحرمان الاجتماعي، اليتم الأسري، الفراغ الروحي، اليأس من المحيطين والأحباب، فيوجد الذئاب اللي تتلقف وتعطي تعويض وتستغل وتصور وتهدد وتراهن ثم تخليك تؤمن بالأمر الواقع، إجرام. شفتوا شو تسوي يا جماعة الشهوة والشبهة؟ هذا نموذج واحد أنا أضربه في قضية عبدة الشيطان. طيب أضرب لكم نموذج ثاني، وبدي أنا القائمين على الحفل يأشرون لي متى ما بقى يعني 10 دقائق أو 5 دقائق حتى أضغط ها شيخنا تأشر لي، من اللي أشر؟ تأشر لي خوش، متعودين إحنا على بالإعلام بالتلفزيون يقول لك من وراء الكاميرا. إيه والله العظيم يعني عندك كلام بتكمله يقول لك. طبعا الحين في سماعة بالأذن في التلفزيون، هني ما في سماعة، هذا مثل خطيب جمعة عندنا. يا أخي خطبة جمعة 1:05 ما يصير يعني. قام له واحد قال: حجي إيش دعوة يبا، غفيتنا ترى، الله أكبر الله أكبر، قد قامت قام الصلاة ولا سأل بالشيخ. في عقل في منطق يا أخي؟ والله إحنا ما فهمنا قضية الجمعة وحكمتها، كنا شباب نتحمس نخطب نص ساعة و40 دقيقة، هم كبر الواحد وعرف وقعد. يا رجل الأضعاف مثلنا وهو قاعد على أرض المسجد يتعور، والله العظيم ما يقدر. طيب هذا الكبير السن اللي عنده سكر لازم يروح يتكرم دورة المياه؟ لذلك عليه الصلاة والسلام من مئنة الرجل قصر الخطبة، يعني لولا واجب لما جو الناس. طيب كم هذا صار صم البكم يا شيخ زين. واحد ألقيت محاضرة على الصم والبكم على الشبهات والشهوات، فيقول لي المدرب مالهم هذا، قلت له كيف يتعاملون في حالة الأزمة؟ قال لا مو هكذا، خلنا علمك كيف يتغازلون، غزل الصم والبكم كيف. والله عجيبة، حركات عجيبة، عيب طبعا أسويها صحيح ما أقدر والله. تبون نسويها؟ اقطع الإرسال على النساء وطف الأنوار. المهم الله يحفظكم يا شباب، وين وصلنا؟
قاعد أنا قبل شهر شفت على قناة مصرية الأستاذ فاضل سليمان. يا شباب فاضل سليمان أنا ضايفة عندي في تويتر. فاضل سليمان رجل عنده مؤسسة جسور للتعريف في الإسلام وتدريب الدعاة في سنغافورة، في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في أمريكا، في شرق آسيا، في أفريقيا، في نيجيريا، معاهد يدرب الدعاة ضد الشبهات والتشكيك وعرض الإسلام بطريقة صحيحة متكاملة وبناء الفروع على الأصول، ها؟ وكيف أن العقيدة ينبثق عنها شريعة، الشريعة عبادات، معاملات، أخلاق، أحوال اجتماعية، سياسة شرعية، شيء مرتب. وهذا الرجل له شريط باليوتيوب بعنوان خدعة التبشير. أنا في تبشير مسيحي قاعد يصير عندنا في عالمنا العربي، شوفه يرد كل إنسان. وكتاب الماجستير أقباط مسلمون قبل محمد، إخواننا المصريين، كما قال صاحب رواية عزازيل عمرو بن العاص لما دخل يا شباب مصر، مصر نوعين، الرومان الكاثوليك والأقباط الأصليين، المصريين الأصليين، المسيحيين الأصليين. الأقباط كانوا من الأريسيين، أي الذين يقولون لا إله إلا الله عيسى عبد الله رسول الله، ما كانوا يؤمنون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسالة قال عليك إثم الأريسيين، بينما ما كان يقول الآخرين كفرس غيرهم عن ليش؟ لأن هؤلاء كانوا، فلما أهدوه ماريا القبطية حسب الرواية كانت أريسية، ومن ثم زهد فيها الرومان أن هذه المبتدعة مخالفين، لاحظتوا؟ فأقباط مسلمون قبل محمد. نرجع الموضوع، فاضل سليمان عمل حلقتين يا شباب، الله يرضى عنكم، والله العظيم أحبكم أحب لكم الخير، أنتم بناتنا وإحنا، هذا كلام لي أنا ولكم، الدمار اللي قاعد يصير في الشيء اللي راح أقوله الآن. شفت لثلاث حلقات سنة الآن تخرج، اسم الحلقة إدمان المواد الإباحية أو الصور الإباحية أو الأفلام الإباحية. شاب ببدلته طالع شاف شباب من جماعته وقعوا في هذه الآفة، شنو صار في شخصيتهم، في طريقة تفكيرهم، في نومهم، في الكيميكال الذي تغير في دماغهم لما تزوجوا، كيف عاشوا في عالم لا يستطيعون التناغم مع الزوجة، كيف أثر على قضايا بيولوجية نفسية، آفات عجيبة ما يدري عنها الناس. اليوم العالم انفلت، أول المجلة الإباحية على ما يقول لي واحد قبل 30 سنة تدور على منطقة مثلا شهر، كل يوم عند الشباب الهايتين، اليوم طلع ادخل، اليوم صارت الأفلام الإباحية أخطر من المخدرات، لأن المخدرات لا توجد غزيرة داخلية، غريزة داخلية فطرية تلح على إشباعها، بينما هذه موجود. اليوم هذه تقدم بلاش، اليوم ما عليها مراقبة، اليوم تأتيك لمن يريد ولا يريد في المواقع، تروح تبحث عن مادة تأتيك. اليوم نحتاج مراقبة، تربية، إرادة قوية، معرفة حقيقة الإنسان حتى لا يتحول إلى حيوان استعراضي وفحل منفلت. يا جماعة اسمعوا، أضرب على اليوتيوب فاضل سليمان والأفلام الإباحية أو كلمة إباحية يطلع لك هذا الشيء. هذا الولد جبته الأسبوع اللي فات، أنا باقي لي حلقتين وينتهي برنامجي، كل يوم 2 بالليل 10:30 على الراي عندي برنامج اسمه أكثر الناس، اليوم والحلقة الجاية آخر حلقتين 10:30، يعني تطلع الآن من المؤتمر تروح البيت تفتح على الراي تشوف محمد العوضي لله. مو لأني أنا، والله يا أخوان، لأن اللي جبت الشاب من مصر سوينا له قناة الراي استدعاء استضافة وسجلت معاه حلقتين. الولد اسمه محمد حمزة شريف، توه متوظف بشركة دواء، اسمع الثقافة، قرأ 100 مرجع وفرغوا له أمه وأبوه 3 سنوات يقرأ. يا جماعة يتكلم الفرق بين العادة وبين إيش وبين الإدمان، آلية العادة كيف تصير، النوم عادة، الأكل عادة، القهوة عادة، السيجارة عادة، طيب كيف تصير العادة، كيف تحولت إلى إدمان، شو الفرق، تخلص من الإدمان ما هو سهل، طيب هل هو مستحيل؟ لا، الآليات، الآثار، علشان نحمي أنفسنا يا جماعة ونحصن قلوبنا ومستقبلنا وصحتنا وديننا. هذه واحدة من الأمور المصايب اللي قاعد تصير. طيب الشهوات، هذه الشهوات، الشبهات، ما ودي أذكر نماذج حتى أفند، بس شبهات اليوم أنا دزيت أرسلت تغريدة قبل ساعة أو ساعتين من الفندق، قلت أن الشبهات التي كان يتداولها المستشرقون، المستشرقون من المستشرقون؟ المستشرق هو الغربي العالم من قبل 300 سنة اشتغلوا علينا، ألمان، إنجليز، هولنديون، واحد منهم هولندي اسمه سنوك، هذا أسلم سمى نفسه عبد الغفار ودخل مكة من 100 وكذا سنة، ها؟ وصور وكتب تقارير سرية ضد الدولة العثمانية وثم رجع مرة ثانية وارتد. هؤلاء طليعة المستعمرين، مستشرقين غربيين دارسين متخصصين باللغة، بالقبائل، بالجغرافيا، بالقرآن، بالسنة، باللسانيات، شيء مهول. اقرأ موسوعة المستشرقين حق الدكتور عبد الرحمن بدوي وشوف، أو الكتب وايد. هذيل اللي شبهاتهم ضد القرآن، ها، جول زيهر يعني من السبعينات ألف محمد الغزالي كتاب دفاع عن الإسلام ضد مطاعن المستشرقين، رد على أشهرهم جول زيهر، هذا راح درس على المشايخ في المغرب وفي مصر والأزهر، ينتقد القرآن. اليوم الكتب هذه بدأت توصل اللي كانت أولا نادرة، ثانيا عند النخبة، ثالثا بعمق، اليوم بدأت تبسط وتنشر في النت وتنشر في اليوتيوبات وتنشر في وتوصل لأولاد الثانوية، من يتحملها؟ عرفت؟ فطبيعة الشبهات والجيل المتلقي، فنحتاج إلى تحصين، وهذا موضوع آخر راح نفصل فيه. إلا أنني أختم بهذه النصوص الكريمة. أول نص، نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فقال يا محمد. شوفوا خلاصة يا جماعة، خلاصة الحقيقة، البدء والنهاية وما بينهما. أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. الحقيقة الأولى، ما في خالد يا جماعة، والخلود حاجة نفسية، وخدعة إبليس كانت اللعب على هذه الحاجتين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك إيش؟ لا يبلى. كل إنسان يحب الخلود ويحب يملك، وهما متلازمان، خلود ملك، يا سلام. فدخل عليه من هذا الشيء، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، والموت ما يجيك من وراء، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قدمة، اقروا الأخبار يوميا، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، تعلق باللي تبي، بوحدة بواحد باللي تبي في فراق، لكن الفراق على حق ولا على باطل؟ لا، تتعلق بفاني، واعمل ما شئت، هذه القاعدة الكلية، هذه النتيجة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، لا نسب، لا حسب، لا موقع اجتماعي، لا علو كعب في منصب أبدا. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، تقوية الإرادة بالعادة، تبدأ عبادة وتصير عادة بحضور قلب حتى لا تصير عادة ميتة، وعزه استغناءه عن الناس، حقيقة كبرى والله يا جماعة، يكفي الحديث هذا لو نقوله ونمشي. الثاني كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لا تركنن إلى دنيا أولها بكاء، أول ما تطلع تبكي، وأوسطها عناء، وآخرها فناء، واعمل لدار أولها لقاء، وأوسطها عطاء، وآخرها بقاء، لأن خلود. احنا نحتاج من يرقق قلبنا ومن يقربنا من الحق المنسي. كل شيء حولك، انظر حولك، التفت حولك، فوق تحت يمين شمال بالشارع، كل شيء يقول لك أحلى أكلة، أحلى لبسة، الآن أكل، البس، تزين، ما في شيء حق هنا، حق السلوك، حق قدام شوي، ما يخالف، البس الحلال واستمتع، الله يهنيك إن شاء الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن يا جماعة الدين وينه؟ الأخلاق وينها؟ العقل الأخلاقي اللي يحكم على المآلات وينها؟ لازم نصير عندنا إرادة أننا نقدر على أن نغير، وأن التوبة تجب ما غيرها، وأنك في وضعك حد للشهوات والشهبهات تنتصر. وهذا يحتاج في قصة أو قصتين يعطونا في الدورات التدريبية. قصة النسر، النسر إذا بلغ من العمر 30، وفي شريط فيديو موجود في اليوتيوب، يصير 30 سنة، المنقار هذا الذي يفترس به ضعف من حدته، المخالب أيضا أصابها شيء من الخشونة والاحتكاك الزائد، ماذا يفعل؟ يعتزل في عشه في الجبال، يعتزل 150 يوم ماذا يصنع؟ يبدأ يضرب بالحجارة 30 يوم لكي ينهي هذه المخالب فتتجدد له، ثم يضربها مرة ثانية 30 يوم فتتجدد له، ثم يبدأ بالمنقار يكسره حتى يتجدد له، ثم يبدأ ينزع الريش لأنه يلتصق عليه، ما يكون طبقات عليا وقوة النزول والخفة لأن الريش ما هو ملتصق. يدرب نفسه، يجدد نفسه بماذا؟ بعزلة. احنا نريد العزلة الإيجابية. صحيح الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن الذي يحتاج إلى عزلة، يحتاج إلى عزلة شحن إيماني، لحظة في مسجد، جلسة في محاسبة النفس، رؤية لمحاضرة إيمانية بينك وبين نفسك، نحتاج إلى عزلة. الخلق حجابك عن نفسك كما قال عبد القادر الجيلاني الإمام الزاهد، ونفسك حجابك عن ربك. لا تخلي الناس يشغلونك وايد. يقول ابن عطاء الله السكندري: ما نفع القلب مثل خلوة يدخل بها المرء ميدان فكرة. تخلو أوف 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 أوف، أنا شو الناس هالشيء؟ الناس تجرني يمين وشمال، أنا ناسي واجبات تجاه الوالدين، ناسي صلواتي اللي قاعدة أفرط فيها. تبها هذه الخلوة، نحتاجها يا جماعة. الشيء الثاني قضية الفيل يا جماعة، بس الصقر، الفيل في الدورات التدريبية يعطون هذا المثل. يقول عجيب، شاف هذا المدرب أن الفيل في السيرك، أختبانا في السيرك يا جماعة، الفيل مربوط بحبل صغير، فيل أنيق هادئ مطواع، هذا الضخم، هذا الجبار، هذا الذي دبابة يا جماعة، سهل سلس. فيسأل المدرب قال: كيف هذا قاعد يقاد الفيل بخيط هزيل، هذا السلاسل ما توقفه؟ قال: لأن ربنا من صغر على حبل هزيل، فهو لا وانساق بهذا الحبل، فهو إلى الآن يعتقد الفيل أنه ما زال مأسورا بالحبل، وما زال الحبل يقيده، وما زال الحبل على قوته، فنسي نفسه باعتقاده الخاطئ. فيا أخي، تحرر من اعتقادات خاطئة، وخلص نفسك من قناعات رتيبة ميتة تمنعك عن التوبة، تمنعك عن الصحبة الطيبة، تمنعك عن الإقلاع عن كل آفة وعادة سيئة. الأخطر من ذلك أن تقتنع بعادات وقناعات غيرك يسيرك كما يشاء. لا يا شباب، لا يا شباب الخبر ويا شباب كل مكان، حبي لكم متواصل، أخجلتمونا بدعوتكم الكريمة، أكرمتمونا بصمتكم وتفاعلكم الجميل. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن كما قلت في البداية، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأن ونحن نتكلم عن القلب الذي يفتن بين الشهوات والشبهات، لا تنسون يا جماعة هذا الدعاء الذي أذكر به نفسي دائما بالصبح بالمساء، آية رقم 8. الآن إذا عندك تويتر غرد فيها حق الناس حتى أنا أخذ أجر التغريد إن شاء الله. آية رقم 8: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم وسدد خطاكم وأخذ بأيدينا جميعا من آفات الخلق إلى نورانيات الحق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. Thank you.